أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في المكروهات. قال: والكلام يعني ويكره الكلام فيها، يعني في المساجد يكره الكلام فيها بأحاديث الدنيا، يكره الكلام فيها بأحاديث الدنيا للنهي عن ذلك. نعم، وردت نصوص أنه تنهى، والنهي حمل على الكرامة، تنهى عن الكلام في المساجد بما لا يرجع إلى الدين وإلى ما يتعلق بشؤون الآخرة. أما إذا كان كلام في الدنيا في أمرها، ورد النهي في الخبر عن علي عليه السلام: يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. يقول الشارح: للنهي عن ذلك ومنافاته، يعني ولمنافاته، يعني منافات الكلام بأحاديث الدنيا، لوضعها يعني لوضع المساجد، فإنها وضعت للعبادة، إنما نصبت كما في الحديث نصبت المساجد غير القرآن، وإنما بنيت بغير ذلك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أعمال الدنيا قال: لا، بنيت بغير ذلك، كيف بنيت الآخرة والتذكير بالآخرة. قال: وتكره الصلاة في الحمام. الحمام بالفتح والتشديد هو الموضع المعد للاغتسال. أما الحمام، شنو الحمام؟ بالكسر، والعياذ بالله، والموت. قال: أما بالكسر والتخفيف. نعم، زين. اشتقاق الحمام من الحميم وهو الماء الحار، ولذا فالأصل في الاستحمام هو الاغتسال بالماء الحار، ثم صار بعد ذلك كل اغتسال يسمى استحماما. على كل حال، طبعا الحمامات سابقا كانت عامة، فتكون على أجزاء، جزء مثلا يعبر عنه بالمسلخ اللي هو الموضع المعد لنزع الثياب في الحمام، وجزء آخر يعبر عنه ببيت النار، يعني المكان اللي توقد فيه النار لغلي الماء. فالحمام إذا ورد فيه الكراهة يا موضع مكروه، كل ما يطلق عليه الحمام أم فقط موضع الاغتسال. قال الشارح: وهو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه، لا المسلخ، وليس غيره ولا غيره من بيوته وسطحه. إذن فالفكرة فكرة الكراهة في الحمام، يعني في موضع الاغتسال، لو أراد الإنسان يصلي في هذا الموضع الذي هو معد للاغتسال هذا هو الكراهة. أما إذا صلى في مواضع أخرى كالمسلخ، يعني موضع المعد للثياب ومشاكل، فمفروض لا كراهة. هذا وارد في النصوص، يعني 10 مواضع لا يصلى فيها، من ضمنها ذكر الحمام. زين، وحملت على الكراهة طبعا هذه الرواية. قال: نعم، تكره في بيت ناره من جهة النار لا من حيث الحمام. المكان المعد للنار أو لإيقاد النار في الحمام، هذا الكراهة فيه ليس من جهة كونه حماما، بل من جهة أنه يكره وأمامه نار مغرمة، أو يكره الصلاة في البيت المعد لإيقاد النار كما سيأتي إن شاء الله. قال: وبيوت الغائط، يعني وتكره الصلاة في بيوت الغائط، يعني المحل المخصوص للغائط والبول. طبعا هذا فرض الكلام أن المكان حين الصلاة المفروض هو طهره، فرضا طهر هذا الموضع وما به نجاسة مصرية وماكو أي مشاكل، مع ذلك تكون الصلاة فيه شنو؟ الصلاة فيه مكروهة، لروايات ذكر ذلك. وأيضا لا بد من ملاحظة أمر، وهو أنه الصلاة هناك إنما تكون مكروهة وليست محرمة فيما لو لم تستلزم الهتك للصلاة أو للمصلي، وإلا إذا استلزمت الهتك فتكون الحرمة من عنوان ثانوي آخر. نحن كلامنا إذا ما استلزم إشكال آخر. قال: وبيوت الغائط للنهي عنه، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو في إناء، فإذا كان لا تدخل بيت ولو كان هناك البول في إناء، فيكون هذا يعني البيت اللي هو ما هو مخصص لهذا الأمر يكون أكيد شنو، فهذا أولى. العبارة واضحة؟ نعم. قال: وبيوت النار، يعني تكره الصلاة في بيوت النار، وهي يعني البيوت المعدة لإضرام النار، فيها لإضرامها فيها في هذه البيوت، كالتون مثل تنور وهو موقد نار الحمام، والجمع أتاتين وأثم. قال والفرن، الفرن هو أيضا موضع يعد لأن يخبز فيه وغير التنور، واضح استعمالاته. قال لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده لها. إذن إحنا الكراهة تكون في البيت اللي هو معد يكون موضع نار، مو الكلام في أنه مجرد مكان وقدت فيه نار ولو لمرة واحدة ولو لمرتين أو ثلاثة من دون أن يكون هو معد لهذا، لا تكره الصلاة فيه. الكراهة واردة في موضع هو معد لذلك، معد لإضرام النار. نعم، بعض الأعلام يقول هي فكرة التشبه بعباد النار، من نعرف المشكلة، ولهذا كانت الكراهة خوفا من التشبه بمن بعباد النار ذو المجوس وغيرهم كما سيأتي. قال لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده لها كالمسكن إذا أوقدت فيه يعني النار، وإن كثر هذا الإيقاد ما دام هو لم يصدق أنه بيت نار صار، حتى إذا مرات كثيرة هم يوقدون النار يدفعون عليها وكذا، هذا لا يكون مكروها، كراها في مكان معد لذلك. قال وبيوت المجوس، أيضا فكرة الصلاة في بيوت المجوس. المجوس واضح أنهم قوم يعبدون النار والشمس والقمر، وهم أتباع زرادشت، يسمونه زرادشت، اسم كتاب اسمه أوستا أو أبستا بعضهم يسميه. يعتقدون بوجود مبدأين للعالم، مبدأ الخير ومبدأ الشر. مبدأ الخير هو يزدان، مبدأ الشر هو أهرمن. أهرمن هو نفس إبليس، فهم يعبدون إبليس يعني الاعتبار يقول نعبده حتى نتقي شره، أي يعتقدون المبدأ وخالق للشر هو هذا إبليس. يعني أهرمن هو إبليس. هم من أهل الكتاب أيضا، فقهاءنا يعني يعدون المجوس من أهل الكتاب، فهم محكومون بالطهارة على الكلام هذا، حال وحال النصارى واليهود. إلهي مو فكرة عبادة، هو ميزان كون أهل الكتاب يعني عندهم هناك كتاب سماوي تعبدوا فيه. هذا يرتبط بين تحليل حياة زرادشت، هل هو نبي هذا اللي كبيرهم يعني زرادشت مثلا، الكتاب اللي يعتبوه هذا اللي يسمى أوستا أو إبستا، هل هو كتاب سماوي؟ ناس حكي يحتاج تحليل تاريخي لحياتهم بدايتهم، وإلا هي مو كلامك، مو تقول هسه هم يعبدون النار فلازم زيارتهم باطلة. لا، يعني واضح انه ما عندنا حالة عبادة لغير الله، ماكو دين سماوي يقول، بس حالة حال المسيح، حتى المسيح مو يعبدونه، يعتقدون بالتكليف، هذا الله أمرهم، هو تحليف من عندهم صار. يعني نحن نقول الديانة لعلها في أولها كانت ديانة حقيقية صحيحة، لكن صار التحليف من قبل الكبار علماء الدين عندهم، قاموا يحرفون الدين لمصالحهم، الآن صار مشوه تماما، يعني شوه دينهم إلى دين آخر مظاهم. زين، أيضا من ميزات المجوس أيضا أنه يجوزون نكاح المحارم، مشكلة يعني يترتب عليها حتى بالفقه الإسلامي، هم صارت يعني أبواب كثيرة رقدت لحل هذه المشكلة. فمثلا يذكرون الميراث المجوسي، إذا مجوسي مات أنت مسلم وارث إلى شلون تريد، مشاكل كثيرة من قبيل أنه باعتبارهم المجوسي شو اسمه مجوسي يجوزون نكاح المحارم، فإذا هو متزوج أخته راح هي ترد أختها، ترد باعتبارها زوجة لو باعتبارها أخت، فيختلف الفقهاء أيضا في بحث الإرث يذكرون حلول لهذه المشاكل. زين، على كل حال مو هنا كلامنا أنه وردت رواية لا تصلي في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني. هاي الرواية هي اللي تمسكوا بها، بيت فيه لا تصلي في بيت فيه مجوسي. طبعا بيت فيه مجوسي مو محل الكلام، احنا محل كلامنا عبارة المصنف يقول بيوت المجوس. شوف احنا ما فهمنا احنا الكراهة في بيوت المجوس لو في بيت فيه مجوسي، فرقوه ان شاء الله، قد يكون المجوسي موجود في بيت مسلم. قد يكون المجوسي موجود في بيت مسلم جناية تكره الصلاة فيه؟ عليكم السلام. ظاهر الرواية أن المشكلة مشكلة هو المجوسي نفسه مشكلة، يعني وجوده في البيت هو المشكلة، مو أنه بيته من المشكلة. واضح؟ لهذا الرواية تقول لا تصلي في بيت فيه مجوسي. بعض الأصحاب اللي هو المحقق الكركي يذكر أن السبب هو لأن بيوت المجوس لا تنفك عن النجاسة عادة، فهذا هم غريب. من أولا الرواية ما تذكر كما ذكرنا لا تذكر نفس بيت المجوس، تذكر تذكر نفس هاي وحدة إشكال. إشكال الثاني أن إذا كانت فكرة أنه لا ينفكون عن النجاسة فلماذا خص الكلام بالمجوس؟ نفس الكلام ينطبق على من؟ على اليهودي والنصران. والرواية تقول لا بأس ببيت فيه يهودي والنصران، والفقهاء ما خصوا الكلام، ما عموا الكلام لكل أهل الكتاب، خصوا الكلام بالمجوس. يبقى المسألة مو واضحة، يعني يحتاج إلى نعم في رواية قد يقال لها ربط. رواية سألته عن الصلاة في بيت المجوس فالإمام يقول له رش وصلي، يعني رش الموضع وصلي. هذه أنت تستفيد منها أولا وبالذات كراهة الصلاة في بيت المجوس، لو تستفيد منها أنه يستحب رش الموضع فقط اللي هو استحباب مستقل عن أو مستحب مستقل ما له ربط، ليس فيه إشارة من قريب أو من بعيد إلى كراهة شنو الصلاة في البيت في بيت المجوسي. ولهذا لعل المصنف انتبه لهذه المفارقة، للمفارقة بين أن الدليل لا يدل على كراهة الصلاة في بيت المجوسي إنما الكراهة في بيت فيه مجوسي. لهذا المصنف راح يجمع بين تنشيته في عبارة قادمة إليه. شو يقول؟ يقول وبيت فيه مجوسي. لقيتوها؟ ذكرت هو ذكر هسه كراهة الصلاة في بيت المجوس، إنه بعدين شو يقول؟ والمعطن وكذا 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 وبيت فيه مجوسي. شوف يعني راح يجمع لنا في ناس حتى يشعرك بأن هناك يتكلم عن نفس وجود المجوس، يقول نفسه محل كراهة، وهناك محل الشاهد يعني محل الرواية هناك، أما هنا ماكو دليل صريح على ذلك. على كل حال قال لعدم انفكاكها عن النجاسة، هذا هو دليل المحقق الكركي وذكرنا ما فيه. وتزول الكراهة برشه، هذا استفادة من الرواية اللي قرأتها لكم من أنه سألته عن الصلاة في بيت المجوس فقال رش وصل. طبعا هذه الرواية ما تقول أنه تزول كراهة، قاعد تقول أنه يستحب أن تصلي قبل أن تصلي أن ترش الموضوع. هذا ما يعني أن هناك كراهة في الصلاة وأن الكراهة تزول، كل هذه الاستفادات لا دليل عليها إلا على القول بالملازمة بين وجود المستحب ورفع المكروه مع هذه القاعدة اللي ذكرناها. ثم قال والمعطن، الظاهر ايش تقرأ بكسر الطاء وفتح الميم وسكون العين، معطن. قال والمعطن بكسر الطاء يعني يكره الصلاة في الماء. واحد المعاطن يعني مفرد والجمع معاطن. المعطن هو مبارك الإبل، مبرك يعني محل بروك الإبل عند الماء عند شربها، يعني الموضع اللي تبرك فيه الإبل لتشرب الماء يعبر عنه بأنها معاطن الإبل. الفقهاء لا يريدون بالمعاطن خصوص موضع الشرب، بل عمموا المعطن علما لكل موضع تأوي فيه الإبل وتبرك فيه، سواء كانت بروكها لأجل الشرب أو لغير ذلك. نعم الشارح هنا في رأي عجيب يخالف يعني مشهور الفقهاء وماكو دليل عليه. الشارح هنا يخصص الحكم بمن؟ بالمعطن اللغوي. احنا قلنا المعطن لغتين هو موضع بروك الإبل لشربها، الفقهاء ما خصصوا الكلام في موضع الشرب، عمموا الكلام لكل موضع تأوي فيه الإبل وتجتمع فيه سواء كان للشرب أو لغيره. لكن الشارح ظاهر عبارته أن الكلام خاص بمن؟ للمعطن اللغوي اللي هو من هو؟ ما موضع البروك للشرب. وقلت لك هذا في الحقيقة خلاف كلام الفقهاء. لهذا يقول الشارح وهي مبارك يعني محل بروك ونزول الإبل عند الماء للشرب. أنا قلت لك أن هذا هو المعنى اللغوي للمعاطن، أما المعنى الاصطلاحي أعم من ذلك. لكن شوية الشارح شوية يوهم بالعبارة أنه مراد الفقهاء الأعم الأخص العصر، لكن في الحقيقة لمن تتبع وراء كلام الفقهاء يعرف أن الأمر أعم من ذلك. طبعا لا يخفى عليكم ليس مرادنا بأنه تكره الصلاة في موضع معاطن الإبل إلا في حال وجود الإبل، لا، إحنا مرادنا الصحة هذا الاسم، بأن يصدق على هذا الموضع أنه من مبارك الإبل دائما تبرك فيه جلوسها، على قول الفقهاء الأهم يعني في جلوسها دائما هذا الموضع تبرك فيه الإبل، فهذا إذا صدق عليه أنه من معاطن الإبل حتى لو كانت الإبل هي غير موجودة الآن هو يصدق عليه أنه شنو معاطن الإبل فتكره الصلاة فيه. أما الدليل على ذلك فما كل في الحقيقة لا يوجد رواية واضحة أو فتنة في الحقيقة لا توجد تعليل واضح الرواية، أكو شعدنا رواية عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه يعني الإمام كرهه، لكن أكو تعليل في رواية عامية يقول يعني في المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عامية سنن البيهقي يذكرها، إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراحل غنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فأخرجوا منها فصلوا، يعني خارجها لا تصلوا بها، ليش؟ فإنها جن من جن خلقت، ألا ترون فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنتها؟ زين، أما إحنا رواياتنا ما بهيش كلام، رواياتنا تقول فقط تكره الصلاة، ما مسألة إنها جن أو كذا لا تذكر هذا الأمر. قال ومجرى الماء، يعني تكره الصلاة في مجرى الماء. مجرى الماء مو المراد إنه مجرى الماء يعني لابد أن يكون الماء جاري في الفعل، لا، المراد نفس معاطن الإبل، يعني الموضع الذي يعد جريان الماء حتى لو كان الماء فعلا هو غير موجود، ولهذا الشارح يوضح يقول وهو المكان المعد، شوف المعد لجريانه يعني جريان الماء حتى وإن لم يكن فيه ماء، شنو فعلا هذا وارد في الرواية 10 مواضع لا يوصل لا فيها، من ضمنها قال الماء ومن ضمنها قال مجرى الماء، شوف إذا هناك فرق بين الماء، ويستفاد من قوله الماء ومجرى الماء، من يعطف المجرى على الماء استفاد المراد نفس المجرى المعد وإن لم يكن فيه ماء فعلا. بعض الفقهاء يعلل الكراهة يقول السبب هو أنه لا يؤمن الصلاة هناك من هجوم الماء هذا يؤدي إلى سلب الخشوع في الصلاة كما يذكر المحقق الكرتي بجمع النقاط. قال المصنف والسبخة بفتح الباء، يقول الشارح واحد السباخ، وهي يعني السبخة اللي هي واحد السباخ هي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح، إذا السباخ هو الأمر الذي يعلو الأرض، الواضح أن الأرض السبخة هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت فيها إلا بعض الأشجار، ويعبر عنها بالأرض النشاشة، النشيش هو شنو النشيش؟ النشيش هو صوت الغليان، لكن عبروا عن الأرض السبخة بأنها أرض نشاشة، ليش؟ من باب التشبيه كأنها تغلي بالملح. يقول الشارح هذا إذا قلناه بالفتح، قال أو بكسرها سبخة، يعني كسر الباء، وهي الأرض ذات السباخ، إذا بالكسر أرض سبخة، الأرض السبخة تكون وصف للأرض، سبخة وصف للأرض، الأرض السبخة، أما إذا بالفتح تكون من مضافة إلى الأرض، أرض السبخ. على كل حال ولد لا يخفى عليكم أنه محل كلامنا مو معنى ذلك أنه يجوز السجود على الملح مثلا، لا، أمر آخر، احنا فرض كلامنا أرض يعلوها الملح وهناك موضع يصح السجود عليه، وهذا إذا كانت الأرض بهذه الطريقة فالصلاة فيها باطلة أو مكروهة، مكروهة، أما لو قلت أنه حتى موضع السجود ماكو، لا، بعد سيكون كراء، سيكون من باب أن الأرض لا يصح السجود عليها فتبطل الصلاة أصلا. قال وقرى النمل، يعني تكره الصلاة في مساكن النمل أو ما يعبر عنه بقرى النمل، وهي مجتمع ترابها، واضح أن النمل يحفرون كذا ويجمعون التراب وين يصير يجمع، ويعبر عنها بقرى النمل، مجتمع تراب النمل، وارد في نصوص أنه يكره الصلاة فيها. قال قرى النمل وجمع قرية، وهي مجتمع ترابها حول جحرتها، الجحر هو كل شيء تحفره الهوام والسباع لأنفسها، والجمع جحرة وأجحار. قال وفي نفس الثلج، يعني تكره الصلاة في نفس الثلج. فمن قال في نفس الثلج؟ يريد أن يشير إلى أن الكراهة موجودة، والكراهة وين ثابتة؟ فيما لو صلى مباشرة على الثلج. وأيضا لا يخفى عليكم كلامنا مع عدم وجود مشاكل أخرى، مو تقول لي يسجد على الثلج، لا، يسجد على الثلج معناها باطل الصلاة. إذا تقول لي الثلج بمستوى لا يجعل هناك استقرارا في الصلاة، فهي الصلاة باطلة من جهة شنو؟ من جهة الاستقرار والطمأنينة. لا، احنا فرض الكلام ماكوش مشكلة، لا مشكلة استقرار اكو، بس فالأرض ثابتة قوية، ولا مشكلة أنه محل السجود مما لا يصح. لا، افترض هو يصلي على موضع يصح السجود عليه، والأرض مستقرة لكنها ثلجية، ما هو الحكم حينئذ؟ الجواب مع كل هذا فالصلاة شنو؟ مكروهة. يقول في نفس الثلج، وهذا في نفس الثلج يعني أنه مباشرة تصلي على الثلج. أما لو وضعت لوحا أو سريرا أو فاصلا بينك وبين الثلج، المفروض تكره؟ لو ما تكره المفروض تزول الكراهة. لهذا قال وفي نفس الثلج اختيارا، أما مع الاضطراب ما راح تسقط بمقدار الاضطراب. قال مع تمكن الأعضاء، يعني تمكنها من الأرض، بأن يعني نوع من استقرار، نوع من وضع الأعضاء على على الأرض. أما لو كان كما ذكرنا ما في استقرار وما يمكن التمكن، أو من شدة البرودة بحيث ما يقدر يخلي إيده، لا بعد راح تجي مشاكل، وتجي إنه أنت مختار لا مضطر مع الاضطراب بحث آخر، لكن مع الاختيار تفضل الصلاة. قال مع تمكن الأعضاء، أما بدون تمكن الأعضاء كما من شدة البرودة مثلا، قال فلا، يعني فلا تصح أصلا الصلاة. هذا كله مع اختيار، اما مع الاضطراب فيطبق عليه احكام المضطر. سياتي ان شاء الله من كثر صلاه المضطر انه ينتقل دائما من مرتبه الى مرتبه الادنى. ثم قال وبين المقابر، يعني وتكره الصلاه بين المقابر، يعني خلي قبر على يمينه وقبر على الشمال، واليها يعني خليها امامه يصلي والقبر امامه، حتى ولو كان قبرا واحدا يكره ان يخلي ان يجعل هناك قبر امامه. طبعا لا يخفى عليكم من الكلام لا يشمل قبور المعصومين عليهم السلام، كما لا يخفى باعتبار انه قبور المعصومين قبور اهل البيت ومن يستحب زيارتهم ورد في ادله خاصه اقوى واوضح من ادله الكراهه، تدل على شنو؟ على استحباب الصلاه عنده. فمثلا وارد انه عن الباقر عليه السلام ان صلاه الفريضه عند قبر الحسين عليه السلام تعدل حجة، والنافلة تعدل عمرة. هذه في الرواية، وإلى رواية كبيرة تذكر استحباب الصلاة عند رأس الحسين وكذا، وأنه لا بأس مو لا بأس يستحب أن تصلي عند قبوره الفناء. لا يخفى عليكم هذا أمر آخر، غير إحنا نتكلم عن القبور العادية، أما قبور المعصومين فثبت بالدليل بأكثر من دليل استحباب الصلاة عندهم. قال بين المقابر وإليها ولو قبرا. ثم قال إلا بحائل، إذن فالذي يزيل الكراهة منه وجود حاجب بينك وبين القبر. قال ولو عنزة، هكذا تقرأ بالتحريك يقول الشارح. العنزة عصا شبيهة بالعكازة، أطول من العصا المتعارفة وأقصر من الرمح، فيها سنان مثل سنان الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير، مجرد عصا يتوكل عليه الشيخ، هذا أيضا تزيل الكراهة، تسمى يعني يطلق عليها حائل. قال ولو عنز بالتحريك، وهي العصا في أسفلها حديدة. زين، هذه العصا كيف تكون؟ قال مركوزة، يعني هذه العصا حتى تزيل الكراهة مركوزة، يعني منصوبة على الأرض على صورة عمود يركزها بالأرض، هاي يزيل الكراهة. أو لا، أو معترضة، يعني مجعولة بنحو العرض، مو بنحو يركزها في الأرض يقيمها عرضا. زين، هذا اللي يرفع الكراهة هو أولا أن يكون هناك حائل، الثاني اللي يرفع الكراهة. قال أو بعد، يعني العطف على قوله بحائل، يعني الكراهة ترتفع ببعد 10 أذرع ولو كانت. زين، هاي الواو خلنا نقراها مثلا وصلية، وخلنا نقراها استئنافية. إذا استئنافية يصير ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا تراه. إذا قلنا استئنافية يجي يقول إنه إذا كان احنا كلامنا اذا كانت القبور امامه، اما اذا كانت خلفه او مع احد جانبي هذا ايضا لا كراهه، فيصير اللي يزيل الكراهه اولا وجود الحائط، ثانيا اللي شو اسمه البعد بعشره اذرع، ثالثا ان يكون القبر خلفه او الى احد جانبي، هذا يزيل الكراهه ظاهر عبارته اذا بدنا نحمل الواو على الاستئناف. لكن هو قال بين المقابر، شو يقصد بين المقابر؟ هسه يقول مع احد جانبي بعدين يقول بين المقابر، هناك يقول بين المقابر عشان يشعل كراهه، ما مع احد جانبي يقول لا كراهه، شلون نجمع بيناتهم؟ اذا نقرا عباره الشارح بالمسالك، في المسالك شو يقول؟ يقول والبعد بعشره اذرع معتبر في جميع الجوانب، فلا يكفي كون القبر خلف المصلي دون البعد المذكور. اعيد عباره المسالك، بالمسالك يقول احنا من نقول بعد عشره اذرع ما نفشع القبر اللي يكون امامه حتى يزيل الكراهه في القبر الذي امامه، لا يشمل حتى الكراهه عن القبر اللي يكون خلفه او الى احد جانبه، ما عرفت شلون؟ فهذا اذا فهمنا من ذيك عباره المهم، اذا ضمينا عباره المسالك لهذه العباره يصير بعد تناقض واضح، يحتمل عدول جيد ويحتمل لا مو عدول، يحتمل هي الواو اصلا مو استئناف انما شنو؟ وسطيه، فخلنا نقراها وسطيه. إذا وصية يصير أو بعد عشرة أذرع حتى ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبه، أما فلا كراهة مو ناظر لهذا، ناظر لبعد عشرة أذرع فلا كراهة، يعني شو يقول؟ أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة، وهذا البعد عشرة أذرع معتبر حتى لو كانت شنو؟ القبور خلفه أو مع أحد جانبه. ليش؟ لأن لا تتوقع أن كون القبور خلفه أو كونها على أحد جانبيه لا نحتاج في رفع الكراهة إلى بعد عشرة أذرع، لا نحتاج إلى بعد عشرة أذرع حتى لو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه. أما فلا كراهة يعني يقصد مع البعد، مع البعد عشرة أذرع فلا كراهة. يبقى ماذا إذا في بعض النسخ إنه فلا كراهة من عبارة الماتن صدق ارتفع، يعني صدق العبارة واضحة وصدق الواو وسطية، والظاهر صدق في بعض النسخ. أنا لقيت في بعض شروح اللمعة وهو شرح ما عبر عنه بالنجعة في شرح اللمعة يقول هكذا، يقول المتن هو هكذا أو بعد عشرة أذرع ولو كانت القبور خلفه. فلا كراهة جاعلها وين؟ جاعل فلا كراهة من المتن مو من الشرح، ماذا تقولون؟ هي من
الشرح،
فلا كراهة من الشرح مو؟ اي لا جاعلها من المتن في بعض الطبعات. من الذي جهل العباره هذه اليوم؟ اذا حملنا الواو على الاستئناف في معنى ظاهر عبارته انه اذا كانت القبور خلفه او اذا كانت على احد جانبيه ما يحتاج بعد عشره اذرع على الاحتمال، وهذا مشكلته شنو؟ مشكلته يناقض قوله في اول المساله وبين المقابر، بين المقابر شنو معناه؟ معناه على احد جانبيه، ويناقض شنو؟ يناقض ما ذكره في المسالك. أما إذا حملنا الواو على الوصية يصير مطابق لما ذكره هنا وما ذكره في المسالك، لكن فلا كراهة شلون؟ بنقول هاي فلا كراهة مو مقصود لو كانت قبور خلفه لا كراهة، لا، إنه ببعد عشرة أذرع ترتفع الكراهة، والمسألة يمكن بعد شلون تحملوها. ثم قال وفي الطريق، يعني تكره الصلاة في الطريق، طريق السالك مسلوك، سواء كانت هذه الطريق مشغولة بالمارة أم فارغة، مجرد كونها طريق تكره الصلاة فيها. قال إن لم يعطلها بشرط، يعني الكراهة مغيات بحالة أنه لا تستلزم تعطيل الطريق والإضرار بالمارة، أما لو استلزم ذلك فستحرم حينئذ لأنها ستقع منهيا عنها بسبب الضرر، ستؤدي للضرر، وإذا أدت للضرر بعد تحرم الصلاة. قال وإلا حرم، يعني حرم فعل الصلاة في الطريق. ثم قال وبيت، يعني وفي بيت فيه مجوسي وان لم يكن البيت له بل كان البيت المسلم، هاي احنا وضحناها قبل قليل، قلنا ان ظاهر الروايه تتكلم عن نفسه وجود المجوسي مو نفس البيت، وهذا هو اللي اشار له المصنف هنا حتى يجمع بين الامرين. قال والى، يعني وتكره الصلاه، الى نار مضرمه، قال اي موقده، واضح انه اضرام النار وايقادها وسطوعها وارتفاع لهبها. قال ولو كان هذا النار شنو؟ سراجا، سراج هو اناء يجعل فيه الزيت او نحوه فيصعد في فتيله ويتحلل الى مواد مشتعله وجمعه سرج. قال ولو سراجا أو قنديلا، قنديل هو المصباح والجمع قناديل، والكلمة هي ليست عربية، ما قلت قنديل مو عربية، الكلمة لاتينية ظاهر. قال وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة أو المجمرة بالفتح الميمين، مجمرة أي المجمرة هي ظرف تجعل فيه النار، واضح يستعملون
منقلت
مجمرة إيه. قال في الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإبرام، يعني حتى لو كانت النار ممتقدة فيها باعتبار جمر صائر فقط، وهو يقول الشارح وهو كذلك يعني الجيد هذا ما هو مذكور في الرواية نأخذ به ونفتي به وهو كذلك. وبه عبر المصنف في غير الكتاب. إذن اعتبار الإيقاد يريد أن يقول الشارح لا يعتبر الإيقاد وهو اشتعال النار، إنما يكفي شنو؟ يكفي شنو؟ يكفي وجود الجمر اللي هو قابلية وجود النار، لا يحتاج إلى كونها موقدة فعلا. قال أو العطف على قوله نار مضرمة، يعني تكره الصلاة إلى نار مضرمة أو إلى شنو؟ أو إلى تصاوير، يعني صور اللي بيروح أو تماثيل اللي بيروح، تصاوير ولو كانت هذه التصاوير في الوسادة. فإذا أمامه تصاوير مرسومات، مرسوم تصاوير أو تماثيل مكروه الصلاة كما في الرواية أصلي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، قال لا اطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلي. يقول الشارح ولو في الوسادة وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحوه كما هو ظاهر الرواية. ثم قال أو مصحف، يعني أو إلى مصحف تكره الصلاة إلى مصحف أو باب مفتوحين، سواء في ذلك يعني حكم بالكراهة يشمل القارئ والأمي غيره، يعني الأمي اللي ما يعرف يقرأ يكتب، يقول الفكرة مو فكرة قراية، مجرد وجود نقوش قدامك هذا كافي لانشغالك عن الصلاة، ربما تنشغل عن الصلاة فتكره. حتى الشخص يقول أنا ما أعرف أقرأ وأكتب وهي قدامي كتاب مفتوح أو باب مفتوح قرآن مفتوح، نقول له مع ذلك تكره لأنك قد تنشغل، مو شرط الكلمات تنشغل بالنقوش. قال نعم يشترط الإبصار، يعني يشترط في الكراهة الإبصار، أما إذا شخص أعمى طالما كتاب قدامه مفتوح أو مغلق ماكو فرق بعد حين يجب أن ينتفي. هاي من باب أولى معي. قال سواء في ذلك القار نعم يشترط الإبصار وألحق به، يعني بالمصحف والباب وألحق وألحق به التوجه إلى كل شاغل، أنا قلت حتى التلفزيون وحتى السيسن كل شاغل بعد يلحق، لأن الملاك واحد وهو الانشغال المصلي بما يصرف ذهنه عن الصلاة. إلى كل شاغل من نقش وكتابة، يقول الشارح ولا بأس بهذا الإلحاق. زين أو وجه إنسان، يعني أو الصلاة يصلي وأمام إنسان أيضا مكروه. يقول الشارح هذا في المشهور فيه، يعني في الصلاة إلى وجه إنسان، طبعا ذكره أبو صلاح الحلبي يقول كراهة الصلاة إلى وأمامه إنسان يواجهه، لأن يقول هذا يشبه السجود للإنسان كأنه راح يصير زين وتشاغل به. زين يقول الشارح في المشهور فيه، يعني في الصلاة إلى وجه إنسان كراهة، وفي الباب المفتوح، الباب المفتوح أيضا ماكو دليل عليه، هم يقولون المشهور عندهم يقولون هذا الباب المفتوح يشغل الإنسان لكثرة الداخلين والخارجين باعوا لها الطبيعات، لكن الشارع يقول ماكو لا نص عليهما، مو عليهما بالتثنية وعليها لكم الجمع بالتثنية جيد، يعني الوجه والباب لا نص عليهما ظاهرا، وقد يعلل يعني الحكم بالكراهة بحصول التشاغل به، يعني بالنظر إلى وجه الإنسان أو إلى الباب المفتوح. قال أو حائطا، يعني تكره الصلاة إلى حائط، شوف هاي المرة إلى شو المعنى إلى، يعني الحائط أمامه، أما لو كان الحائط خلفه وعلى جانبيه المفروض مو كراهة، إنما الكراهة فيما لو كان الحائط هذا اللي هو سيأتي وصفه، هذا الحائط يكون شيء أمامه يا حائط. قال أو إلى حائط، يعني من عندي إلى، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها هي واردة في الرواية انه في رواية البزنطي عن ابي عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته. شوف حائط قبلته يعني حائطه امام المصلي. يقول الامام المهم يكمل هذا يقول ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها. فقال ان كان نزه من البالوعة فلا تصلي فيه. نلاحظ في الرواية انه اولا الكلام عن المسجد، ثانيا انه الكلام عن النز من البالوعة من يعني البول مثلا زين. الغائط هو افحش، فاذا كان ما هو اقل كراهة فما هو افحش يكون اولى زين. اما غيرهن من النجاسات غير البول والغائط فهناك كلام. بعضهم يقول فكرة تعظيم جهة الصلاة جهة القبلة، اذا كان تعظيم بجهة القبلة بعد اي نجاسة حتى لو كان ينزل من فرضا ما بدي نجاسة اخرى شنو يكون فكرة تعظيم لجهة القبلة. اذا نظرنا لهذا التعظيم تعليل ما هو هذا التعليل انه فكرة الصلاة الى حائط ينز من باب تعظيم جهة القبلة. اذا احنا جبنا هذا التعليل بعد نعمم نقول واذا لا والله ما في دليل عليه فالمفروض نقتصر على المقدار المتيقن والوارد في النصوص. لهذا يقول الشارح ولو نزل يعني الحائط بالغائط فاولى، واضح من النجاسة افحش، لكن في الحاق غير الغائط من النجاسات به يعني ماكو به يعني هو الحاقه به قصده شنو وجه. الوجه هو هذا انه الفكرة تعظيم جهة القبلة، فاذا كان تعظيم جهة القبلة بعد كل نجاسة تكون مشمولة بالحكم. قال وفي مرابض الدواب. يقول الشارح جمع مربض، المربض هو مأوى الدابة ومكان بروكها واضطجائها، ومنه قول الإمام عليه السلام في الخطبة الشقشقية والناس حولي كربيضة الغنم، يعني كالغنم البارد يعني مجتمعين حول يسألون البيعة. مهم وفي مرابض الدواب جمع مربض وهو مأواها ومقرها ولو عند الشرب، يعني ولو عند الشرب يقول ان المربض يشمل حتى المقر الذي يعد لشرب الدواب وهو ايضا مقر ومربض لها. فالكراهة لا تختص به كظلاف وانما تشمله وتشمل غيره. يقول الشارح الا يستثنى من الكراهة في مرابض الدواب، طبعا بعد الدواب ياهي اوضح مصادق الدواب هي الخيل والبغال والحمير، وارد صدق في رواية لا تصلي في مرابض الخيل والبغال والحمل. المستثنى هو هذا. قال إلا مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها. لماذا؟ للرواية معللا يعني في الرواية بأنها يعني مرابض الغنم بالخصوص سكينة وبركة. نعم هاي الرواية اللي ذكرتكم إياها عن السنة يعني عن الرواية العامية اللي قبل شوية قرأتها لكم هي اللي علّت بهذا التعليل. إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراحل غنم فصلوا فإنها سكينة وبركة. الرواية ما وزعتنا في كتبنا إنما هي في سنن البيهقي. قال المصنف ولا بأس بالبيعة. البيعة واحدة بيع مثل سدرة وسدر. البيع هو أو البيعة هي معبد اليهود، وقيل معبد اليهود والنصارى، وهذا اللفظ ورد في القرآن. البيع في القرآن في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. هذه البيع هي محل الشاهد وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله سورة الحج آية 40. فيقول الشرح لا بأس يعني بالصلاة وين في معابد اليهودي. ثم قال والكنيسة، الكنيسة هو معبد النصارى والجمع كنائس، لكن الكنيسة مرات تطلق ولا يراد بها نفس المعبد، يراد بها ظاهر بعنوان مجازي، يراد بها نفس العبادة. هذا الشيء يقول هذا هذه هي الكنيسة، أو يقول مثلا فلان على دين الكنيسة. شو قصده يعني الديانة المسيحية، أو يقولون فلان من الكنيسة الكاثوليكية يعني شنو من الديانة. مرات يعبر الكنيسة يراد بها أصل الديانة، لكن الأصل في الكنيسة هو نفس المعبد مالهم. زين قال ولا بأس بالبيعة اللي هي شنو معبد اليهود، والكنيسة اللي هي معبد النصارى. هذا كله مع شنو مع عدم النجاسة. واضح أن الأصل فرض الكلام أنه ماكو نجاسة، يعني أصل الصلاة فيها كراهة. يقول الشارح لا بأس، وارد في الإمام أنه يقول رش الموضع وصلي فقط. قال نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه، يعني ترك هذا الموضع اللي رششته حتى يجف. لا لا ما كنت متصير الرواية هكذا، فقال رش وصلت، مجرد رفع النجاسة المتوهمة مو النجاسة القطعية، النجاسة القطعية بعد واضح على الأرض. زين، واللي يشترط الجفاف هو الشيخ الطوسي بالمفصول. يقول الشارح في سؤال تساؤل يطرحه: وهل يشترط في جواز دخولها، يعني دخول هذه البيع والكنائس، يشترط في جواز أصل الدخول إذن أربابها، يعني إذن الأصحاب، على القاعدة في أن كل ملك الغير ما يصير تدخل إلا بالإذن، لو أن عاملها معاملة الأوقاف والوقف، كل وقف هو بعد حسب ما أوقف، بس إذا عاملناها على حسب الأوقاف كون يأشوف الوقف عليها مقدار، وما إحنا مشمولين بالوقف لكم أوقف علينا، فهو اللي يسوي الكنيسة يوقف على من؟ على المسلمين وعلى النصارى، عن النصارى وما يريد مسلم أصلا يطلب هو بعد هو وقفج. قال: هل يشترط إذن أربابها؟ يقول الشارح: احتمله، يعني احتمل اشتراط إذن الأرباب، احتمله المصنف في الذكرى. لماذا احتمله؟ يقول: أولا تبعا لغرض الواقف، واضح أن الوقوف على بحسب ما يوقفه أهلها، وهم أصحابها أوقفوها على النصارى فقط، فإحنا بعد ما مشهورين هاي وحدة، وعملا بالقرينة، واضح انه هناك قرينة، واضح انهم ما يسمحون، لا يرضون بدخول من ينكرون ديانته، وهذا شاهد الحال منهم انه هم ما يرضون بواحد يخالف ديانتهم، فاذا كانت هذه قرينة حالية تجعل، اذا كانت مع ولحاظ هذه القرينة الحالية يصير اصل دخول المسلمين ممنوعا منهم الا بالاذن الخاص. زين، وفيه يقول الشارح: وفيه يعني في احتمال اشتراط دخولها بإذن أربابها قوة، يعني هذا الكلام مصنف جيد فيه قوة، هذا وجه الجواز، وجه العدم، وجه نعم وجه اشتراط الجواز. ايه وجه عدم اشتراط الجواز شنو؟ قال: ووجه العدم، يعني عدم اشتراط إذن أربابها في دخولها، هو أولا، هو هذا دليل واحد، مو أولا هو دليل واحد، وهو إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها. فالرواية قالت، قالت: لا بأس في الصلاة في البيعة والكنيسة، وما ذكرت أنه يشترط إذن، لم تقيد بإذن الأرباب، فلو كان إذن الأرباب مشترطا لقيدته به، واضح؟ هذا ما أدري ما عليكم إيش حاله، أنه هو الإمام عليه السلام، هل هو في مقام البيان من هذا؟ في مقام البيان من هذه الجهة أو ليس في مقام البيان؟ ماذا ما أعرف مش مطلب في الأصول أنه يشترط في إنعقاد الإطلاق من ضمن مقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان. هو الإمام متى يتكلم أنه أنا أتكلم أنت دخلت قوة عليهم لو دخلت باستئذان؟ أنا أتكلم أنه أصل الصلاة جائز أم مجاز، أما مو مطلبي أنه إذا دخلت عليهم بالقوة أو هم دخلت الباب. الإمام مو ناظر لهذه الجهة، ليس في مقام البيان من هذه الجهة، انما هو من هذه الجيل لعله في مقام الإهمال، مو ناظر إليه، يعني مو ناظر إليه، مثل الآية اللي يستدلون بها مع المكلبين: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنه، هاي كلوا مما أمسكنه، ما تذكرون الآية مو هاي كلوا مما أمسكنه، وهل يعني هذا انه الفريدة اللي صارها الكلب هي طاهرة في نفسها؟ لا مو طاهرة في نفسها، يقول لا ليش الآية قالت كله، لا كله ما هي لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، فأنا مطلب شيء يتكلم عن أمر، لا يتكلم عن أمر آخر. قال: ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاة المرأة للرجل، يكره وين التقدم والمحاذاة؟ تكره في حالة الصلاة، في حالة العفو صلاتهما، في حالة صلاة المرأة والرجل. هو هنا أكو كلام من جهة الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أن صلاة المرأة مع الرجل متحاذيين أو مع تقدم المرأة ما هو حكمها؟ فالمعروف والمشهور بين المتقدمين عفوا هو أولا عدم الجواز من جهة الحكم التكليفي، والبطلان من جهة الحكم الوضعي، هذا الكلام مشهور المتقدمين. المتأخرين ذهبوا إلى الكراهة، بعض يعني مشهور المتأخرين أيضا ذهبوا إلى الكراهة، والسبب في الاختلاف هو اختلاف الأخبار، ففي بعضها يفهم منه المنع، منع صلاة الرجل مع المرأة متحابين أو مع تقدم المرأة، كما في صحيح التجرار عن أبي جعفر عليه السلام عن المرأة تصلي عن تصلي عند الرجل، فقال عليه السلام لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. هذه الرواية معناها. بعض النصوص يفهم منها الجواز، كما في خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه قال لا بأس. فهنا تبقى صناعة الفقه، ويبقى تقديم روايات الجواز وروايات المنع هو اللي يحتاج المن هو هنا نفين كما قلت لك براءة الفقيه. فهنا الشارح يستظهر أو المصنف يستظهرون الكراهة، والكراهة بالنسبة للحكم التكليفي وعدم البطلان من جهة الحكم الوضعي. نعم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.